بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى تطبيق القواعد في أسلوب الطلب للتمني والترجي. قال المصنف: التمني طلب أمر محبوب، يعني أمر تستلذه النفس وتقربه، لا يرجى حصوله، يعني لا يتوقع حصوله. ما هو السبب؟ لأمرين: أما لكونه مستحيل يعني غير ممكن، اثنين، وأما لكونه ممكن لكنه غير مطموع في نيله. غير مطموع في نيله يعني صعب تحققه، بعيد المنال. كما استعمال ليت، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. نعم. 50 من القواعد: واللفظ الموضوع للتمني ليت، يعني اللفظ الذي وضع بأصل اللغة لأجل التمني هو أداة ليت، يسموها الأداة الأصلية، الأداة الأصلية التي قد وضعت لمعنى التمني. وقد يتمنى، يعني في بعض الموارد قد نستعمل أدوات هي أدوات غير أصلية لكنها تنوب عن ليت. وقد يتمنى بهل، لأن هل بأصل الوضع موضوع للاستفهام، لكن إحنا نخرج عن الوضع الأصلي نستخدمها بالتمني. ولو، لو في حقيقتها أداة شرط موضوع، يعني حرف شرط غير جازم لكن قد يفيد التمني إذا خرجنا عن الأصل. ولعل كما تعرفون بالأصل علما موضوعة للترجي، لكن إحنا نعدل عن استعمالها عن الأصل ونستخدمها في التمني. الآن يأتي السؤال: ما هو سبب العدول؟ لماذا نعدل بهل ولو ولعل ونستخدمها بالتمني؟ أجاب المصنف قال: وذلك لغرض بلاغي. وذكرنا في الهامش السبب البلاغي، إنه فيها ولعل نريد نبرز المتمنى، يعني الشيء الذي نتمناه في صورة الممكن، في أنه أمر ممكن الوقوع وقريب الحصول، يعني يقرب حصوله ووقوعه، من جهة كمال العناية به والتشوق إليه. يعني إحنا يشتد اهتمامنا ونعتني به ونتشوق إليه لدرجة أنه نبرزه وننزله منزلة المتمنى الذي ممكن وقوعه وقريب حصوله. هذا بمن؟ بهل ولعل. أما استعمال لو للتمني، الغرض منه إشعار بعزة المتمنى وندرته، الأمر العزيز يعني الأمر القليل وليصل إلى درجة الندرة، نادر، لأن المتكلم راح يبرزه بصورة الممنوع، يعني الشيء الذي يمنع وقوعه. إذ إن لو تدل بأصل وضعها على امتناع الجواب، لامتناع الشرط، لأن لو هي في أصلها حرف شرط غير جازم وتفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط. وإحنا ذكرنا فائدة إنه ما لا يتمنى بهل ولو ولعل إلا في الأمر المقطوع بعدم وقوعه، حتى ما تحمل على معانيها الأصلية، لأن هي بالأصل ما موضوع للتمني، هل للاستفهام ولو حرف شرط، وعدنا لعل للترجي، فلا بد أن نستخدمها في أمر مقطوع بعدم وقوعه لئلا تحمل على معانيها الأصلية. هذا بالنسبة الخروج بالغرض البلاغي لهل ولو ولعل واستخدامها في من؟ في التمني. نعم. 51: إذا كان، يعني الطلب، طلب الأمر المحبوب يعني الذي تحبه النفس وتستلذه وتقربه لنفسها مما يرجى حصوله، يعني مما يتوقع حصوله. وهذا الفرق بين التمني ومنه الترجي. التمني قلنا لا يرجى حصوله، بينما الترجي يرجى حصوله. كان طلبه ترجيا ويعبر فيه بلعل أو عسى، يعني لعل أو عسى قد وضعت بالأصل علما لإفادة الترجي، لكن مع ذلك، هاي طبعا الوضع الأصلي، مع ذلك قد رجع للوضع الأصلي وقد تستعمل فيه ليت بالأصل موضوع للتمني، يستخدمها بالترجي لغرض بلاغي. ما هو هذا الغرض البلاغي؟ هو إبراز المرجو في صورة المستحيل، كأنه أمر مستحيل الوقوع من جهة المبالغة في بعد نيله، يعني في بعد الحصول عليه. نعم، هذا بالنسبة إلى القواعد. ولابد أن نضيف فائدة، وهي أنه إحنا عندنا هل قلنا ماذا تستخدم للتمني، وألحق هل للتمني وألحق به البلاغيون هلا بإضافة الألف، هل ألحق بها ماذا؟ هلا، وموجودة كثيرا في الشعر، مثل قول الشاعر: هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي. هذه أيضا مأخوذة في التمني. وألحق بلو، لو ألحق بها ماذا؟ لولا. وكذلك لوما أيضا يستفاد منها ماذا؟ الترجي. بلو موجودة كثير في الشعر، لولا ولوما. ومثل قوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يعني أيضا تفيد ماذا؟ التبني. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، لأنه لولا ولوما أصلها لو، لكن فقط أضفنا لها اللا والما، هي أصلها لو، هاي فقط أضفنا لها، فإذا هي أيضا تفيد التبني. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، هذا المتمنى أمر يصعب حصوله. وأيضا قوله تعالى: فلولا ألقي عليه إسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، هذه أيضا تفيد ماذا؟ الترجي. نعم، الآن راح نذكر النموذج اللي ذكره المصنف التطبيقي، وهو قول الشاعر: وآهل لأيام الصبا وزمانه لو كان أسعف بالمقام قليلا. استعمل لو للمن؟ للتمني، لأنه يريد يطلب لأمر ممكن، أنه ترجع نفس أيام الصبا، ترجع أيام سعيدة في الشيخوخة، لكن غير مطموع في حصوله، بعيد النيل والوقوع. وقول أبو الطيب: فليت هوى الأحبة كان عدلا فحمل كل قلب ما أطاق. ليت استعملها المن للترجي، لأنه جاء يطلب أيضا أمر ممكن ويطمع في حصوله ووقوعه. وأخيرا قوله تعالى: فهل إلى خروج من سبيل. قلنا هاي هل ما جاي يستفهمون، وإنما جاي يتمنون الخروج من العذاب، فهنا أيضا استخدمت في أمر مطلوب ممكن، لكن غير مطموع في حصوله. نعم، الآن وصل حديثنا إلى الأسلوب الخامس من أساليب الطلب، وهو النداء. النداء، تعريف النداء: النداء يعرف بأنه طلب المتكلم الإقبال من المخاطب إليه، يعني يدعو المتكلم المخاطب للإقبال والمجيء إليه، أو الالتفات له بحرف ينوب مناب أدعو، يعني الفعل المضارع أدعو، أو مثلا أنادي، بدل ما يقول أدعو أنادي يستعمل حرف من حروف النداء، هذا حرف من حروف النداء ينوب مناب الفعل المضارع أدعو، يعني مثلا عندما تقول يا محمد تعال، كأنك تقول أدعو محمد، أنادي محمد. فالنداء إذن هو طلب المتكلم لإقبال من المخاطب إليه، ويدعو المخاطب بحرف من حروف النداء، هذا الحرف يحل محل الفعل المضارع أدعو أو أنادي، اللي هو في أصله منقول من الخبر للإنشاء. ما هي وظيفة النداء؟ النداء وظيفة التنبيه، يعني عندما تقول يا محمد تريد تنبه محمد، تدعوه بالإقبال وتطلب منه، لكن الغرض منه ما هو؟ التنبيه. والكلام اللي يشتمل على جملة النداء يستخدم فيه أدوات النداء، وأدوات النداء اللي تحل محل الفعل أدعو أو أنادي هي ثمان: الهمزة وأي ويا آ آي وأيا وهيا ووا، هذين الثمانية الأدوات هي تسمى أدوات النداء. والجملة الكلام اللي فيها المشتمل على النداء فيها ثلاثة أركان. الركن الأول حرف النداء اللي هو لفظ النداء اللي يعبرون عنها أداة التواصل بين الطرفين، حرف النداء. وبعد النداء يأتي اسم أو صفة متبوعة تأتي بعد الحرف، مثل يا محمد، ومحمد اسم، أو مثلا يا كبير، هاي صفة. فالاسم الاسم أو الصفة المنادى تأتي بعد من؟ بعد حرف النداء. وثالثا تأتي الرسالة، الرسالة يعني المضمون المراد توصيله للمخاطب. مثلا نذكر تطبيق لذلك، مثلا في قوله تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك. النبي إبراهيم عليه السلام كان يتوسل في الله عز وجل بعدم نزول البلاء على قوم لوط، فجاءه النداء يا إبراهيم، يا هذا نسمي حرف نداء، إبراهيم هذا المنادى الركن الثاني. ما هي الرسالة المراد إبلاغها للمخاطب اللي هو إبراهيم؟ أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، يعني قد نزل العذاب وحق عليه من؟ على قوم لوط. إبراهيم عليه السلام كان يطلب من الله دفع البلاء عنهم، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك. الجملة المشتملة على طلب النداء بها ثلاث أركان، يا حرف النداء، إبراهيم المنادى، الرسالة المضمونة اللي يريد نوصلها للمخاطب إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك. وأحيانا قد لا تذكر الرسالة أو المضمون اللي يراد إيصالها للمخاطب، فقط مثلا تقول يا محمد، الغرض التنبيه، النداء على غرض التنبيه، لكن يا محمد ما نذكر بعدها الرسالة، فنذكر ركنيا من الجملة المشتملة على طلب النداء، حرف النداء والمنادى يا محمد. نعم، الآن راح نتكلم عن أدوات النداء. أولا عندنا الهمزة، الهمزة من حروف النداء اللي ينادى بها القريب، والسبب في ذلك لأنها خالية من حروف المد، ما فيها مد، فقط همزة. مثلا تقول أبني اجتهد تنجح، جاي تخاطب منه الابن، والابن قريب من الأب، أنت تخاطبه، هذا يسموه ماذا؟ طلب النداء للمن؟ للقريب، أي أبني اجتهد تنجح. بعد مثلا أزيد اسمع نصحي، أخالد لا ترفع صوتك في المسجد، هذا جاي تنادي بماذا؟ الشخص القريب، الشخص القريب. نعم، هذا أولا. أمثلة له أيضا في شواهد الشعر، أجارتنا إنا غريبان ها هنا، وكل غريب للغريب نسيب، لم أجد في الحياة غيرك شهما، وهكذا. اثنين عندنا أي، ينادى أيضا بها المنادى القريب، ومثل مثلا تقول أيا بني حافظي على واجباتك، أيضا أيا بني للبنية القريبة، البنت القريبة، أيا بني احفظ ما سمعت عني، هذا غرض التنبيه وإلفات النظر. مثلا وأيضا فيها شواهد من الشعر، ألم تسمعي أيا عبد في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هديل، أو مثلا تقول أيا صديقي إني قصدتك لما لم أجد في الحياة غيرك شهما، وهكذا أمثلة أخرى. استخدمنا أي للنداء وينادى بها القريب، أيا أخي قم بعملك، وهكذا. ثالثا من حروف النداء أيضا يا، ويستخدم في نداء البعيد، وهو أكثر الأدوات استعمالا في الكلام، بل قيل إنه لم يرد في القرآن الكريم حرف من حروف النداء إلا يا، يا كثيرة، يا نوح، يا إبراهيم، يا آدم. نعم، مثلا قولي قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، يا حرف نداء، نوح منادى، ما هي الرسالة والمضمون اللي نريد نوصلها للمخاطب المنادى، اهبط بسلام منا وبركات. يا مثلا قوله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وهكذا. هذا حرف النداء يا يستخدم إلمن للبعيد، يا راغب المجد اعمل له، يا حريصا على الخير استقم، وهكذا أمثلة أخرى. رابعا عندنا حرف النداء اللي موجود به هذا حرف المد. هذا حرف المد يفيد، هذا حرف المد يفيد نداء البعيد. حرف نداء المن للبعيد، محمد، عبد الله، عبد الله، وهكذا. نعم، لأن هذا المد الموجود فيه يساعد على إطالة الصوت، مثلا تقول محمد فيه إطالة ومد للصوت. بني احفظ الله يحفظك. نعم، عندنا أيضا من حروف النداء أي، أكو فرق بين أي بالهمزة وأكو فرق بين آي، أكو أي وآي، هذه همزة تستخدم للقريب، هذا المد يستخدم المن للبعيد آي، لأن قلنا هذا المد يفيد بإطالة الصوت. أكو أي وآي، مثلا الممدودة اللي تستخدم لنداء البعيد في مد الصوت اللي يساعد على النداء للشخص البعيد، مثلا تقول يا راحلا أما أن تعود إلى أرض وطنك، أو مثلا تقول يا عامل في الحقل اعمل جيدا، وهكذا أمثلة أخرى. وعدنا أيضا حرف النداء أيا اللي هي أصلها يا لكن أضفنا لها الهمزة، إحنا مو عدنا من حروف النداء يا، هو عدنا أيا، هذه هي نفسها أيا بس بإضافة الهمزة. أيا عاملا في الحقل اعمل جيدا، اللي هي أيضا تستخدم كحرف لنداء البعيد. نعم، أيا طالب الدنيا الدنية إنها ستُرديك يوما إن علوت مطاها، أيا جبلي نعمان بالله خليا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها، وهكذا أمثلة أخرى. نعم، أيضا عندنا من حروف النداء هيا أصلها أيا، لاحظون هذه هيا أصلها أيا، لكن إحنا هدفنا الهمزة وعوضنا عليها بالها، هاي الهاء تفيد التنبيه، هدفنا الهمزة وعوضناها بمن بالها، فصارت هيا اللي هي كانت أصلها ماذا أيا، هدفنا الهمزة وعوضناها بالها، يعني الهاء شو تفيد؟ تفيد التنبيه. نعم، بدلنا الهمزة هاء والهاء تفيد التنبيه، فيقال هيا مترددا اتخذ قرارك. نعم، فأصاح يرجو أيكون حيا ويقول من فرح هيا ربا، وأمثلة في الشعر أيضا موجودة تستخدم، هيا أم عمرو هل لي اليوم عندكم بغية أبصار الوشاة رسول، وهكذا أمثلة تطبيقية عليها. نعم، عندنا أيضا الحرف الأخير والأداة الأخيرة من أدوات النداء و، هذا حرف نداء مختص بنداء الندبة، مثلا تنادي به المندوب المتفجع عليه، مثلا تقول وا كبدي، مثلا تقول وا حسرتي، هذا يسموه نداء الندبة، تندب به المندوب المتفجع عليه، وحسرتي ومعتصما وإسلاما مثلا وقدسا، وهكذا. وهو أيضا يستخدم في النداء قليل، لأن هو أصلا مو في النداء، أصلا وين؟ أصلا في التفجع، يستخدم كحرف مختص بنداء الندبة، تندب شخص مثلا، لكن استخدامه بالنداء قليل. نعم، هذه أدوات النداء. مما ذكرنا نلاحظ أمر أنه الهمزة وأي مختصة بنداء القريب، وباقي الأدوات اللي ذكرناها الستة الأخرى كلها مستخدمة في من؟ في نداء البعيد. فقط الهمزة نستخدمها للقريب، ونستخدم بعد منه أياب. والسبب في ذلك لأن الهمزة ما بها حرف مد، وأيا ما بها حرف مد، فهذان الاثنينات مختصات بالقريب، الباقي كلها مختصة بمن؟ بنداء البعيد. نعم، فالهمزة تستخدم في نداء القريب لخلوها من حرف المد، وأيا تستخدم أيضا لنداء القريب لخلوها من الصوت الممدود. نعم، أما غيرها من باقي الأدوات الستة اللي ذكرناها فكلها تستخدم لنداء البعيد. نعم، الآن عندنا مطلب نريد أن نذكره. قد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالهمزة وأي. يعني إحنا من ننادي بالهمزة وأي؟ ننادي بها منه؟ الهمزة وأي، ننادي بها القريب. لكن إحنا قد ننزل البعيد منزلة القريب ونناديه بالهمزة وأي. هذا خروج عن الوضع الأصلي. الوضع الأصلي إنه الهمزة وأي للقريب، إحنا ننادي البعيد وننزله منزلة القريب، فنستخدم الهمزة وأي. أمثلة على ذلك نذكر لكم، مثلا تقول أبني لا تبعد وليس خالد حي ومن تصب المنون بعيد. يعني جبت البعيد المسافر كابنك المسافر وتناديه بالهمزة أبني، هو مسافر بعيد وتتنادي بمن؟ بالهمزة، الهمزة للقريب. نعم، يقول قد نزلت البعيد منزلة قريب. نعم، وكيف عرفنا أنه هذا ابنه مثلا مسافر أو في مكان بعيد؟ هو يقول تصب المنون بعيد، إذن ابن ليس قريب. نعم، أو مثلا تقول أيا صديقي أكتب إليك وقد بلغ الشوق غايته. أكتب إليك يعني هو ماذا؟ بعيد مسافر، آني أكتب إليك. والبعيد كيف تستخدم لأي؟ يعني أي نداء القريب. هذا فهمناه من سياق الكلام، هو جاء يكتب لصديقه وصديقه بعيد عنه واستخدم أي. هنا نقول إنه أي استخدمت في نداء البعيد لأن نزلنا البعيد منزلة القريب، منزلة القريب. نعم، الآن مثلا مثال آخر، أيا بلادي في القلب مثواك مهما طالما فايع عن ترابك الحبيب، أو عن تراك الحبيب طالما فايع. شنو يعني من فايع؟ الشخص، هذا بيت شعر لشخص سياسي، السياسيين يأخذوهم من بلادهم وينفوهم ببلاد بعيدة، اللي ينفو عن بلاده إذن هو بعيد عن بلاده. لكن هو من نادى بلاده ماذا قال؟ قال أيا بلادي، استخدم أي بلادي، أيا بلادي، ونزل البلاد منزلة القريب. نعم، هذا التطبيق لتنزلة البعيد منزلة القريب. الآن يأتينا ما هو السبب في الخروج عن استخدام حرف النداء الهمزة وأيا في نداء القريب لنداء البعيد؟ ما هو السبب؟ لابد أكو سبب، لابد أكو غرض بلاغي. نعم، ذكر المصنف إنه السبب في ذلك فيه إشارة أولا لكونه حاضر في الذهن قريب إلى القلب. يعني اللي ينادي ابن البعيد ويقول له أبوني، هاي إشارة لمن؟ إلى أن ابنه حاضر في قلبه قريب إلى ذهنه، فاستخدم للقريب، استخدم للهمزة. هذا الغرض الأول. ما هو؟ إشارة إلى قرب المنادى في القلب وحضوره وين؟ في الذهن، من اللي كمثال هذا اللي ينادي ابن البعيد. أو مثلا أنت عندما تكتب لصديقك تقول صديقك في بلاد أخرى، تقول أيا صديقي أكتب إليك وقد بلغ الشوق غايته. يعني الصديق نزلت منزلة منه؟ القريب، لأنه حاضر في قلبك قريب المن؟ إلى ذهنك. هذا الغرض الأول. ما هو؟ إشارة إلى قربه من القلب وحضوره في الذهن، يعني لشدة استحضاره في ذهن المتكلم صار البعيد كأنه حاضر عندهم. نعم لا يغيب عن قلبه، كأنه ماثل أمام عينه. فلهذا ناداه بمن؟ بالهمزة أو أي اللي تستخدم لنداء القريب. هذا الغرض الأول، وهو إشارة إلى قربه من القلب وماذا؟ حضوره في الذهن. نعم. وقد ينزل القريب منزلة البعيد. هسه الآن بالعكس، قبل قليل ذكرنا تنزلة البعيد منزلة القريب، قلنا لماذا؟ لأنه قربه من القلب وحضوره في الذهن. الآن بالعكس، ننزل القريب منزلة منه؟ منزلة البعيد. ما هو السبب في ذلك؟ الغرض من ذلك ثلاثة أمور، أغراض بلاغية، ثلاثة أغراض. الغرض الأول، لماذا ننزل القريب منزلة البعيد؟ الغرض الأول إشارة إلى علو مرتبة المخاطب. المخاطب يريد يشير إلى علو مرتبته فننزله منزلة البعيد. مثال ذلك، تنزيل القريب منزلة البعيد إشارة إلى علو مرتبته. مثلا أنت عندما تدعو الله ماذا تقول؟ يا رب، استخدمت يا، ويا المن لنداء البعيد، مع أن الله عز وجل قريب إليك. مو يقال إن الله أقرب إلى النفس من حبل الوريد؟ طيب كيف تناديت بيا بالبعيد؟ إشارة إلى علو مرتبته، الخالق مرتبته أعلى من المخلوق. تقول يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. استخدمت يا وهي لنداء البعيد، مع أن الله أقرب إليك من حبل الوريد. أو مثلا تقول يا رجل النجدة والمروءة جئت أرجو معونتك. هو قريب يمك، أنت تخاطبه تقول له يا جاي، تستخدم يا لنداء البعيد. مو هو هذا صاحب مروءة ونجدة وعالي المقام، فأنا استخدمت له يا الإشارة لمن؟ لعلوي منزلة ومرتبة المخاطب. نعم. أو مثلا تقول يا مفرج الهموم فرج كربتي، يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمرجع. هذه كل استخدام يا لنداء البعيد، هاي إشارة إلى علو المرتبة. وهذه إشارة إلى علو المرتبة تستخدم مثلا مع الذي له رتبة عالية حقيقة مثل الله عز وجل، أو الذي له رتبة عالية عرفا مثل الأب، الملك، الرئيس، الأمير. هذه اللي إلى علو منزلة عرفية. هذا أولا. اثنين، أحيانا إحنا ننزل القريب منزلة البعيد لانحطاط منزلته، يعني انحطاط درجته. مثلا هو قريب يمك وأنت ماذا تقول له؟ أيا هذا، إشارة لمن؟ لانحطاط منزلته، لأن يا استخدم لمن؟ للبعيد. هو قريب يمك وأنت ماذا تقول له؟ يا هذا، يعني تنادي بمن؟ بالبعيد. إن هنا ماذا فعلت؟ نزلت القريب منزلة البعيد لانحطاط مقامه. تقول مثلا أيا هذا لمن هو ماذا معك؟ أيا هذا أتطمع في المعالي وما يحظى بها إلا الرجال. يعني أنت مو رجل، هذا جاي يشير إلى انحطاط ماذا؟ مقامه. يا هذا أترك بذات اللسان ولا تؤذي الكرام. هذا تقوله علما للشخص الذي هو بذيء في قوله، فاحش في لفظه. ابتعد عن الكرام يا رجل، يا علما للبعيد، وانت جاي تخاطب شخص قريب، هاي إشارة لانحطاط منزلته. نعم، هذا استخدام انحطاط المنزلة. وعدنا الأمر والغرض الثالث، احنا ننزل القريب منزلة البعيد إشارة إلى غفلته وشرود ذهنه. يعني شخص حاضر عندك قريب ولكنه ساهي عنك، كأنه غير حاضر معك، فأنت تنادي بنداء البعيد إشارة إلى غفلته وشرود ذهنه. مثلا تقول أيا فلان، هو قريب يمك، أنت تنادي بالبعيد أيا فلان، لأن فلان القريب يمك هو ماذا؟ ذهن شارد ساهي ما حاضر يمك، فتريد تنبهه بغرض بلاغي إنك بعيد لشرود ذهنك وغفلتك. هذه غفلته وشرود ذهنه. مثلا تقول أيا لاهيا إن الوقت كالسيف لاهيا، يعني إشارة إلى غفلته وشرود ذهنه. يا غافلا والموت يطلبه، إلى متى له والغفلة يا نفسي. يا غافلا، هذا إشارة إلى غفلته وشرود ذهنه. نعم. عندنا الأمر الآخر والمطلب الآخر في باب النداء. إحنا الآن عرفنا أن النداء يستخدم في المعنى الأصلي، لأن المخاطب المتكلم يدعو المخاطب لمن؟ للإقبال. هذا المعنى الأصلي اللي نستخدمه بالنداء، ولكن قد يخرج استخدام النداء من المعنى الأصلي لمن؟ إلى معنى مجازي، نفهمه من سياق الكلام، نفهمه من سياق الكلام أو من القرائن الدالة. هذا يعبرون عنه خروج النداء عن معناه الأصلي إلى معاني أخرى مجازية تفهم من سياق الكلام، تستفاد من القرائن، تفهم من سياق الكلام بمعونة القرائن. ذكرنا المصنف ثلاثة معاني: الزجر، التحسر، الإغراء. شنو معنى الزجر؟ الزجر يعني التأنيب. معنى الزجر لشخص قريب يعني تريد تأنبه، تريد توبخه، فتستخدم له النداء. مثلا تقول: يا فؤادي ألم يردعك الشيب وينبهك داعي الحمام. الحمام يعني الموت. يا فؤادي، استخدمت يا أصلها للنداء، بس أنت ما جاي تنادي فؤادك، جاي ماذا؟ تزجر فؤادك. هذا يسموه زجر. هذا فهمنا من السياق ما الكلام، لأن ماكو شخص ينادي قلبه، إذن هذا استخدامه للزجر، جاي يزجر قلبه. ألم يردعك الشيب، يعني وصلت لمرحلة الشيخوخة وأنت قلب الله. هذا يفيد ماذا؟ الزجر والتوبيخ. أفؤادي متى المتاب إلى ما تصحو والشيب فوق رأسي إلى ما. إذن هذا نستفيد من سياق الكلام، جاي يفيد ماذا؟ الزجر. نعم. اثنين، عندنا التحسر. التحسر يعني معناه التوجع، وهذا كثير ما نجده في الرثاء على فقد الولد أو فقد الصديق أو الحبيب. نعم. مثلا تقول: يا درة نزعت من تاج والدها. جاي ترثي شخص، ولد انفقد من أبيه، ماذا تقول له؟ يا درة، يا للنداء، يا درة نزعت من تاج والدها فأصبحت حلية في تاج رضوان. هذا رثاء، لكن إحنا ماذا؟ جاي نتحسر ونتوجع لفقده، فاستخدمنا للياء. هنا ما يراد به النداء بالياء، يراد به ماذا؟ التحسر والتوجع. يا موت مثلا أيضا تقول: يا موتة لو أقلت عثرته، يا يومة لو تركته لغد. هذا تحسر ويتفجع وتوجع على الفقيد. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. يا حسرتنا، هذا تحسر وتوجع. وهكذا ثلاثة. الإغراء، ما معنى الإغراء؟ الإغراء هو الحث على الالتزام بالشيء والزيادة فيه. يعني أنت تحث شخص تغريه على أن يلتزم بشيء وتزيد عليه. مثلا تقول: أقدم أيها الفارس المكرم. أقدم أيها الفارس المكرم، استخدمنا ماذا؟ الهمزة. أقدم أيها الفارس المكرم. وأيها، هذا يفيد منه ماذا؟ يفيد منه الأغراء. طبعا هناك معاني أخرى ذكرت في كتب البلاغة، لأنه الأمر ما مقتصر على الزجر والتحسر والإغراء. أكو مثلا معنى الاستغاثة، مثلا تقول: يا الله للمؤمنين. استغاثة، نداء من يعين على دفع البلاء والشدة. مثلا تقول: يا للأقوياء للضعفاء. هذا يستفيد معنى الاستغاثة. يا للناس للواش المطاع. يا للكهولة وللشبان العجب. وهكذا، هذا يسموه معنى الاستغاثة. عندنا أيضا معنى الندبة، اللي هو نداء المتفجع عليه. مثلا تقول: وسيداه وكبداه. مثلا: وولداه وحسيناه. هاي يسموه الندبة، وحرق الباه وأمير المؤمنين وهكذا. وأحيانا تستخدم الندبة في الشيء المتوجع منه، الشخص الذي يشعر بألم من رأسه ماذا يقول؟ ورأساه وضرساه. هذا مو نداء، هذا يسموه معنى خرج عن معنى الأصلي، يسموه الندبة. الندبة من على الشخص المتفجع عليه أو على الشيء المتوجع منه، هذا استخدام أيضا خروج عن معنى الأصلي للنداء إلى معنى آخر. نعم. عندنا أيضا التعجب، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا حسرة، هذا مو نداء، هذا شنو؟ تعجب. يا هو حرف نداء أصلي بس هنا استخدمناه للتعجب. نعم. مثلا قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. يا ويلتي، هذه هنا ماذا؟ جاي تتعجب لما بشروها بغلام على كبر سنها. نعم. عندنا أيضا من المعاني معاني الاختصاص، نذكر اسم ظاهر بعد ضمير حتى لأجل بيان المنادى أو تخصيصه، وهذا موجود في القرآن الكريم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، يعني الكلام مختص بمن؟ بكم أنتم أيها المؤمنون، فاستخدم لأي أيها المؤمنون. مثلا لعلكم تفلحون. وعدنا أيضا من المعاني أيضا التذكر، أيا منزلي سلمي سلام عليكم هل الأزمان اللاتي مضين رواجع، هذا التذكر. وعدنا أيضا التحير والتضجر، أيا من، نعم، هذا التحير والتضجر. وعدنا أخيرا الإرشاد، أيا جامع الدنيا لغير بلاغة لمن تجمع الدنيا وأنت تموت، هذا يسموه إرشاد. هاي المعاني، وطبعا أكو معاني أخرى مثل الرثاء أيضا يستخدم فيه حروف النداء. نعم. الآن خلنا ننظر إلى الأمثلة اللي ذكرها المصنف. أولا كتب أبو الطيب إلى الوالي وهو في الاعتقال، أمالك رقي ومن شأنه هبات اللجين وعتق العبيد، دعوتك عند انقطاع الرجاء والموت مني كحبل الوريد. هنا استعمل أمالك رقي، استعمل الهمزة في نداء البعيد. لماذا؟ لغرض بلاغي، لأنه نزله منزلة القريب، إشارة إلى قربه من القلب. نعم. اثنين، قال أبو نؤاس يا رب إن عظمت ذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. نداء الرب بياء للبعيد، مع أن الرب هو قريب أقرب للإنسان من حبل الوريد، إذن استخدم يا في نداء القريب لأنه نزله منزلة البعيد، إشارة علما إلى علو مقامه ورتبته. تلاحظون المصنف ما ذكر أمثلة تطبيقية للنداء، لأنه النداء من الأمور المتعارفة، إنما جاي يذكر أمثلة علما مو للمعاني الأصلية، جاي يذكر أمثلة للمعاني اللي تخرج من المعنى الأصلي. نعم. وكذلك مثل منه قول الفرزدق يفتخر بآبائه، ويهجو الشاعر جريرا أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، أولئك آبائي، استعمل الهمزة في نداء القريب لأنه نزلهم منزلة البعيد في انحطاط منزلة المقابل، لأن هو جاي يهجو جرير. ورابعا أيا جامع الدنيا لغير بلاغة لمن تجمع الدنيا وأنت تموت، استعمل أيا في نداء القريب لأنه نزله منزلة البعيد في من في غفلته وشرود ذهنه. نعم. أما قراءتنا للبحث والقاعدة هذا يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي بخدمتكم. نعم.
تكتب على